بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، واللقاء لهذه الليلة مع معالي الشيخ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمل، نائب الرئيس رئيس الهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية. وكالعادة والمتعارف عليه، نقدم بالسيرة الذاتية لمحاضرنا وضيفنا لهذه الليلة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الموضوع لهذه الليلة، وهو دور الهيئة في المحافظة على الأمن الأخلاقي. محاضرنا لهذه الليلة هو الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن سليمان الهويمل، ولد في مركز الرين التابع لمحافظة القوعية، وتخرج من معهد القوعية العلمي، ثم بعد ذلك حصل على الشهادة الجامعية من كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعين معيدا في الكلية قسم القرآن وعلومه، ثم بعد ذلك حصل على شهادة الماجستير في نفس الكلية وعين محاضرا فيها، بعد ذلك حصل على شهادة الدكتوراه من نفس الكلية عام 1410 للهجرة، وعين أستاذا مساعدا فيها. له أبحاث عدة منشورة في كثير من المجلات، ومشاركات كثيرة في وسائل الإعلام. قدم عدة أبحاث ترقى على ضوئها إلى رتبة أستاذ مشارك عام 1417 للهجرة. قدم عدة أبحاث ترقى على ضوئها إلى رتبة أستاذ عام 1422 للهجرة. الأعمال التي قام بها محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة: عمل وكيلا لقسم القرآن وعلومه، عمل أستاذ الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه، حتى صدر قرار مجلس الوزراء بتعيينه وكيلا للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمرتبة 15. له مشاركات في كثير من اللجان، منها هو عضو لجنة التحكيم للمسابقة المحلية على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره، وأيضا عضو لجنة التحكيم لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تلاوته وتفسيره، أيضا عضو مجلس الإدارة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض فرع الغرب، وأخيرا عضو مجلس الإدارة لمكتب الدعوة التعاوني بوسط الرياض. ننتقل إلى الشق الآخر من هذا اللقاء، وهو الدور البارز الذي شهدت به وسائل الإعلام وشهد به القاصي والداني عن دور الهيئة في المحافظة على الأمن الأخلاقي، وهو حقيقة أقولها بحضور الشيخ على الرغم من يتحدث عن الهيئة، إلا أن هذا الجانب لم يستطع أحد أن ينكره على الدور المميز للهيئة في ذلك. وما تخلو صحيفة ورقية أو صحيفة إلكترونية إلا وهي تتحدث عن هذا الإنجاز للهيئة في هذا المجال. أترك الآن الحديث لمعالي الشيخ إبراهيم الهويمل فليتفضل مشكورا، وأختم بالشكر للشيخ عبد الله العتيبي الذي حقيقة نسق لهذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما سمعنا من المقدم حفظه الله حول هذا الموضوع الذي يدار في كل ليلة من كل أسبوع في مثل هذه الليلة، ويطرح للمناقشة والاستماع والرأي، ويحضره ثلة من النخب الثقافية والفكرية وجميع الفئات، مما يرجع الفضل بعد الله عز وجل لأميرنا المحبوب في هذا الاجتماع الذي أسأل الله عز وجل أن يكون له نصيب مثل أنصبة من حضر، فهو السبب في ذلك. تعريف الأخلاق، أو قبل أن ندخل في منجزات الرئاسة العامة لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنما هو مدخل للأمن الأخلاقي والأخلاق الذي هو قيم كل مجتمع. فالخلق صفة مستقرة في النفس، وهذه الصفة لها تأثير في سلوك الفرد، سواء كان هذا السلوك أو هذه الصفة مدحا أو ذما. وإذا قيل الأخلاق فالمراد بها الأخلاق العالية، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الرفيعة، القيم التي دعا إليها الإسلام. فسجية الإنسان وطبعه ومرؤته ودينه، كل ذلك خلق. وإذا قيل الأمن الأخلاقي هو عدم توقع مكروه في الزمن، سواء كان الزمن مستقبلا أو الزمن حاضر، فيعيش الإنسان في أمن واستقرار، أي لا يخاف. هذه النعمة الحقيقة التي يحس بها الإنسان ويدركها، بل يسعى في الحياة وعمارة الأرض إلى مثل هذا الأمر، لأن الحياة بحاجة إلى أمن أيا كان، الأمن الفكري، الأمن الاقتصادي، الأمن الأخلاقي، الأمن بمفهومه العام، فهو في نظر العلماء مقدم على الطعام والشراب. إذا أمن الإنسان استمرأ الحياة وعاش عيشة هنيئة. لكن إذا خاف، مهما كان الخوف لا يعيش العيشة الهنيئة، ولذلك قدمه العلماء على الزاد أو الأكل أو الرخاء. ولذلك إذا قيل الأمن يشمل جميع نواحيه، سواء كان في الدين أو في العقل أو النفس أو العرض أو المال، كما جاءت الشريعة الغراء بحفظ هذه الضروريات الخمس. نعم، الأخلاق لها مكانة عظيمة في الإسلام وحتى قبل الإسلام. لو تأملنا في قوم لوط، ماذا عملوا وماذا عمل بهم لما عملوا الفاحشة الشنعاء التي تخالف الفطرة السليمة وتخالف العقل؟ نزلت عليهم العقوبة، ووردت في القرآن العظيم في ثلاث مواقع بصفة مختلفة لشناعتها: الرجفة، الصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك لو تأملنا ما ورد في الأخلاق أن في الإسلام، نجد أن له المنزلة التي بينها القرآن الكريم وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مدح بها، مدحه من أرسله جل وعلا، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول والرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمون بها أمرا واجب: إن الله يعني تأمل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآيات كثيرة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وسيأتينا في ثنايا الحديث الأمر بها. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن أن أعلى درجات الجنة لمن، أيها الإخوة، لمن حسن خلقه، بل بيّن أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الخلق العظيم الذي الناس تساهلوا فيه، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. وأنت في حياتك اليومية مع أولادك، مع زوجاتك، مع موظفيك، مع الباعة، مع العمل، ترى تفرق بين من حسن خلقه ومن هو بضد ذلك. أقرب الناس مجلس من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومن حسن خلقه، أحبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه. خياركم في أن بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خيارهم هو من حسن خلقه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يسأل الله عز وجل حسن الخلق: وهدني لصالح الأعمال لا يهدي، والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت. إذن كثرة النصوص الواردة في الكتاب والسنة تدل على أهمية هذا الأمر العظيم الذي هو حسن الخلق. بل أعظم من هذا أن الشارع الكريم توعد من ترك شيئا من هذه الأخلاق الفاضلة، مثلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عهد غدر. بل لو تأملنا ما ورد، وعناية العلماء قديما وحديثا ألفوا في حسن الخلق المؤلفات الكثيرة، ولذلك الشارع الحكيم جعل الأخلاق هدفا من أهداف أركان الإسلام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة اللي نؤديها في اليوم 5 مرات تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى؟ إذا أديت كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يؤديها. من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور منكر، تزين الفتى أخلاقه وتشينه، وتذكر أخلاق الفتى وهو لا يدري، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالقيم التي نحن بصدد إرسائها وتثبيتها هي مهمة لنا جميعا. وهل كانت الأخلاق إلا غرائز؟ ذو الخلق الجميل يزداد خلقه بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة. إذا كان العالم يزداد علمه بمجالسة العلماء والبحث وما يتعلق بهذا الجانب في كل مسألة مسائل العلم، فكذلك صاحب الأخلاق الحسنة. ولعلكم بإذن للأمير بمناسبة قدوم العالم محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ولعل كثير من الإخوة الأساتذة والدكاترة وطلبة العلم قرأوا سيرته. أول ما رغبه في البقاء الأمير السدير رحمة الله عليه في منى، لما كانوا يتجاذبون الحديث والشعر وهو خيمته بجوار خيمتهم، فلذ له وهو عالم وشاعر وعالم وحافظ، ثم ازداد طلبه الأمير و كان سببا في بقائه واستفادة الخلق منه، ونعلم سيرته في هذا الجانب. أترك الحديث عن الآيات وما يتعلق ليدخل الموضوع، لأن الوقت يبدو لا يسعنا. حفظ الأخلاق يأتي عندنا في الشريعة من جانبين، الدفع والرفع، أو نقول بالعبارة الدارجة الجانب الوقائي والجانب العلاجي. والشاطبي رحمة الله عليه له كلام جميل حول هذا المعنى في كتابه الموافقات. لا يخفى على أي مسلم يرى أن الدولة المسلمة لها جهود في تطبيق الشريعة، ولذلك مما ينبغي أن ينوه به هنا ما يتعلق بجانب الوقائي للأخلاق قبل حدوث ما يخاف منه. فالأمر مثلا بالزواج المبكر، الله جل وعلا في سورة النور وفي سورة النساء أمر بذلك، وغيرها كثير من الآيات. الرسول صلى الله عليه وسلم حض الشباب على الزواج، هذا كله جانب وقائي. لماذا؟ حتى لا يقع في ما يضاده. الأمر بغض البصر هذا وقاية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدها مباشرة ذلك أزكى لهم وأطهر، وبعدها مباشرة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سورة الآداب سورة النور أمر بستر محاسن النساء وتحريم ما يؤدي إلى إظهار تلك المحاسن كالتبرج والسفور، تحريم الاختلاط بين الجنسين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحم والموت، يعني أخو الزوج هو الموت. نهي النساء عن الخضوع بالقول الأجانب، وبيان ذلك سبب ليطمع مرض القلوب في هذا فيقع ما لا تحمد عقباه. المتأمل مثلا لسورة النور والأمر بالاستئذان، أحكام التفريق بين الأولاد في المضاجع، كل هذا وغيره من المنهج الوقائي الذي يمنع الجريمة الأخلاقية قبل وقوعها. فإذا منعت الجريمة ولم تقع حصل الأمن الأخلاقي. تحريم نشر الفاحشة لا بالقول ولا بالفعل ولا بالرضا، منع المثيرات الصور والغناء والقصص الروايات المسلسلات، الأمر بزيادة وعي المجتمع، كل ذلك يرد في نصوص التنفير والتغليظ. ثم يأتي بعد هذا الجانب الوقائي، الجانب العلاجي، إذا وقعت المشكلة ولا بد من إيقاع العقوبة أو الردع في مثل هذا الجانب. من أعظم ذلك هو وسائل الاحتساب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو الاحتساب بشكل أوسع، إقامة شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر المعروف هو الصفة التي جعلت هذه الأمة تمتاز بالخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء قدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأنه لأهميته. أمر الله عز وجل كنت ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ومن نعمة الله عز وجل لنا وعلينا في هذه البلاد المباركة أن الله هيأ لنا قيادة تحرص على إقامة هذه الشعيرة، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل تؤازر وتعين القائمين عليها، بل أنها خصصت أناس وبذلت الأموال للقيام بهذه المهمة، وهذا أمر عظيم. لماذا؟ الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. أيضا من العلاج لمثل هذه الأمور إقامة الحدود والتعزيرات، حد القذف، حد الزنا، قتل من عمل عمل قوم لوط، صرف النظر، لكن الأولى لك الأولى وليست لك الثانية، إزالة السبب الذي أدى للوقوع في الجريمة الأخلاقية، قد يكون فقر، قد يكون عوز، قد يكون حاجة، قد يكون نظر، قد يكون اختلاط، تبرج، إشهار العقوبة أيضا. على كل الحديث في هذا يطول، ندخل إلى اللب الذي الجميع ينظر إليه الناظر في مجتمعاتنا الإسلامية عموما والعالم أجمع. العالم يعيش تحول عظيم، تحول رهيب تكنولوجي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي وغيرها من العناصر التي تسعى الدول المتقدمة علميا فقط. تداخل الاقتصاديات في العالم، توحيد الأسواق في العالم، مناطق الإنتاج في العالم، تدوير معايير الأداء والإدارة، سهولة انتقال رؤوس الأموال، تكنولوجيا وغيرها، كأنك في غرفة واحدة ترى ما يحدث في العالم بالصوت والصورة وأنت في مكانك. كل هذا وغيره من المفاهيم والسلوكيات التي وصلت إلى المجتمعات جميعا، الفقير منها والنامي والغني. طبعا بغض النظر عن تناغم هذه السلوكيات والمفاهيم والعادات والتقاليد في أي مجتمع كان، هذه المفاهيم العالمية أصبحت تشكل خطر على أي مجتمع، سيما أنه إذا لم يغب عن ذهن أي شخص القانون الدولي، وهذا القانون مبني على القوة فقط والوصاية، لأن في الحقيقة ليس هناك قوانين تربط الدول بعضها ببعض، إنما هذا القانون مبني على القوة، قوة الدولة. هذا كله أثر في أجيالنا، أثر في الأجيال المسلمة الناشئة خاصة العربية، أكثر متأثرين بهذه العوامل بسبب المرحلة التي يمر بها العالم العربي والعالم الإسلامي. هذه مخطط لها من قبل، لأن العالم العربي العالم الإسلامي في مرحلة التشكيل، مرحلة التكوين، مرحلة البناء. لكن المتأمل في هذه المؤثرات يجدها لا تخلو من عدة أمور. أولا مثلا تنظيم نظم الاتصال بين البلدان، خاصة بعد استخدام الاتصال البصري في منظومة الاتصال التي يساعد على نقل المعلومات بكثافة عالية وبسرعة الضوء، فضلا عن الأقمار الصناعية والاتصالات السابقة. هذه أدت إلى الزيادة في الاتصال نوعا وكما، مما أحدث التغيرات على المجتمعات، بل تغيرات جوهرية في مفهوم التنشئة، فيما أي مفهوم. أيضا شبكة الإنترنت هي من نوع من أنواع الاتصال، على الرغم من ما تبذله هيئة الاتصالات عندنا أو مدينة الملك عبد العزيز لعموم التقنية من الحجب، أو أنها تحاول أن تتحكم وتنتقي المواقع الملائمة لقيم مجتمعنا، لكن الطبيعة البنيوية لهذه الشبكة ونظم معلوماتها العالمية وما نشهد على مدار الساعة بل مدار الدقيقة والتغير، إضافة مواقع يحجب هذا الموقع يفتح بمواقع أخرى، ابتكار طرق في إطار مؤسسات مشبوهة، يعني الذي يدخل غرف البلتوك من العالم العربي أكثر من 3,800,000، من السعودية أكثر من 1,800,000 فقط. ماذا تدعو إليه هذه الغرف والدردشة وما أدراك؟ أغلب هذه المواقع تدعو إلى هدم الأخلاق، هدم الأمن الأخلاقي، ما يتبع بذلك من الأدبيات والمسرحيات وكتابة الروايات وغيرها، البث التلفزيوني أيا كان المباشر وما يشمله من أفلام جنسية أكرمكم الله، وأفلام إباحية، مسلسلات فاحشة، مسلسلات تعين على العنف، كل هذا يتناقض مع قيمنا الثقافية والدينية. القيم ما يحدث أيضا من كثير من الأمور التي تستغل المدارس الأجنبية وغيرها. هنا رأت الرئاسة العامة أو هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو من اختصاصاتها ومن موادها أن تحارب هذه المنكرات، لأنه تغيير للأمن الأخلاقي. ما يأمن الناس على أخلاقهم، على سلوكياتهم، على أبنائهم، محارمهم. ولو نظرنا ما يحدث مثلا في بيوت الدعارة أكرمكم الله وأوكارها وممارسين لها، ما يحدث من الاختلاءات المحرمة بين شبابنا وتزداد يوم بعد يوم، ما يحدث من المعاكسة والتحرش والتحرش بالنساء التي الدول المتقدمة، فرنسا في عام 2007 4 مليون امرأة تتعرض للتحرش، اللي هي فرنسا مفتوح المجال لكل ما يريد، 4 مليون امرأة تتعرض للتحرش. لا، الموافقة ما بمباحة، إنما تحرش يعني، والمرأة لا تريد ذلك. 4 مليون امرأة في فرنسا اللي هي أم العلمانية، أم الانفتاح، التبرج والسفور والابتزاز. إذا قلت لكم ما يمضي يوم تمر علي الوقوعات اللي فيها أكثر من 3 أو 4 وقوعات ابتزاز في المملكة يوميا، ولعلكم تطلعون على الصحف وأسقطت مبتز حتى تجاوز إلى أن العمالة التي هي خدمية تقوم بهذا الأمر، الشذوذ الجنسي أكرمكم الله وما يحدث فيه، وبيوت الزواج لهذا الجانب وغيره، هروب النساء من البيوت وتعرضهن للاغتصاب، كل هذا يحدث في المجتمع. إذا خلل في الأمن الفكري، يعني ما هناك أمن، آسف، الأمن الأخلاقي، ما هناك أمن يستطيع الإنسان أن يترك أبناءه أو يترك أولاده يخشى من مثل هذه الأمور. يعني في عام 1427 من هذا الجانب 9211 قضية كلها وحيلة المحاكم، كلها في الأخلاقيات. عام 30 حوالي 10,000 قضية وكسر، كلها وحيلة المحاكم، أخلاقيات تتعرض في أو تدخل ضمن ما ذكرت، بيوت الدعارة، الأوكار، الاختلال المحرم، المعاكسة والتحرش. وأنتم لو كل منكم له بنات ويأخذ البنات من عند المدارس، شوفوا سلوكيات شبابنا، هذا يعطي رقم وهذا يحاول يسحب العبات وهذا يدور قدامها، وهذا لولا فضل الله عز وجل ثم الدوريات الأمنية ودوريات الشرطة وغيرها لحدث مثل هذا الأمر. يعني ما من مركز من المراكز خاصة في المدن الكبرى إلا ويوجد فيه مراكز، أقصد الهيئة، إلا ويتابعون مثل هذه القضايا، التحرش والابتزاز وما يتعلق بالأخلاق السيئة، ويعانون من الشباب عند عرضهم على الأخصائي الاجتماعي في المركز أو في الهيئة أو في الرئاسة أو في الجهة الأخرى، نجد الذي أثر عليه أن شاهد فيلم البارح أو استمع إلى يعني شاهد فيلم سواء أو نظر إلى دخل على غرف من هذه الغرف والمنتشرة في مقاهي الإنترنت وغيرها أنه يتابع للإنترنت، فحتى صار المعاكسات عن طريق هذه الغرف من بلد إلى بلد إلى غير ذلك بالصوت والصورة. ولذلك أيها الإخوة، الأخلاق ما يتعلق بها هي عنوان الأمم، ومما ينبغي أن نحرص عليه هنا إشغال الناشئة بأعمال ومشاريع تخدم المجتمع للقضاء على وقت الفراغ لدى أبنائنا وبناتنا، وهذا هو من أعظم الأسباب في حدوث مثل هذا الأمر، يعني تغير أخلاق الشباب، لأن الأب مشغول عن أبنائه، هناك تناقض بين ما يتعلم في المدرسة وما يجده في الشارع وما يجده في وسائل الإعلام المتاحة، عموما تناقض، فيخرج الشاب ضعيف الشخصية لا يدري هل يقتدي بما يتعلم في المناهج والمناهج جيدة، ويتعلم من أساتذته، يتعلم من إمامه في المسجد، أو ينظر إلى الوسائل الإعلام الإنترنت ويتأثر بما في ذلك. فإذا اهتممنا بأبنائنا ووضعنا أعمال ومشاريع تناسب مستواهم الجسدي والعقلي، أندية ثقافية، أندية اجتماعية، أندية رياضية، تكون تحت المراقبة ولها أثر مفيد على أبنائنا. أيضا المراقبة الأسرية لأبنائنا، المراقبة الأسرية، مهما كان الابن ووضعنا الثقة في الابن، لكن أيضا لابد من المراقبة الأسرية للأبناء، وهذه معدومة إلا من رحم الله. تجد الأب مشغول بتجارته، بوظيفته، بزملائه، يعني من الآباء يعني خلال الاتصال بهم في بعض الأبناء يقول والله لي 3 أيام ما أرى أبنائي، يقول أنا أجي البيت بعد العشاء أنام وأولادي ساهرين، هم يطلعون الفجر المدارس وأنا ما أطلع إلا متأخر، يقول أحيانا 3 أيام ما أرى منهم أحد أبدا، من يذهبون مع من لا يدري، يعملون ماذا ما أدري. ولعلكم تشوفون الآن بيوت الله والمساجد الجدران وش يكتب عليها من العبارات، المرافق العامة، الحدائق وغيرها، ما يمضي الجهة المنفذة تنتهي إلا ممكن 50% مقضي عليها. غرس الوازع الديني مما ينبغي التنبه، غرس الوازع الديني في أبنائنا، مهما كانت القوة قوية، سلطة حديدية لا يمكن إذا ما كان هناك مراقبة ذاتية. ولذلك ما من مؤتمر أو ندوة في حول هذا الموضوع إلا ويوصون بالتوصية الأولى، غرس المراقبة الذاتية لدى الفرد، أي مراقبة، أو لابد أن نغرس المراقبة الذاتية عند الفرد، وهذه لا تكون إلا في معرفة أن الله عز وجل مطلع عليه. فإذا عرف أن الله جل وعلا يطلع على العبد ولا تخفى عليه من خافية، انتهى، ما يمكن يقدم على ما يخالف هذا الأمر. التنشئة الأخلاقية وربطها ببرامج عمل وأنشطة يومية، ما يكفي أن نحفظ الولد أو الطفل أو النشأ بعض النصوص، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، إنما بعث لتم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم، ونحفظه ولا نضع له برامج يومية وننشئ هذا النشئ على هذه البرامج وعلى هذه الأخلاق. التربية غير التنشئة، غير التلقين. أهم من ذلك أن يكون الإنسان قدوة حسنة للخلق عامة وللشباب خاصة في جميع شؤون الحياة، الأسرة. هل يسيغ للأب أن يكذب على أبنائه وينهاهم على الكذب؟ ما يمكن. في المسجد، في الحي، في العمل، في المدرسة، لابد أن يكون هناك قدوات حسنة صالحة للناشئة، حتى نقلل، تكون التغذية الراجعة لأبنائنا هي الاستقامة، هي الخلق الحسن، هي الأمن الأخلاقي. أنا أدعو الإخوة أن يدخلوا أي مول من مولات الرياض خاصة كبيرة وينظرون تصرفات أبنائنا. أذكر في مدرسة أمريكية البحوث الطلاب للطلاب هي بحث يعني نشاط اللي الآن يأخذون من الطلاب صحيفة وتكتب عند الخطاط ويعطى عليها 10 درجات. ما هي أنشطة الطلاب إلا صفية هناك كيفية صعود القمر، وما زال في الثانوي إعداد مشروع كيفية صعود القمر في لوس أنجلس. طيب أبنائنا الآن إذا طلب بنشاط يعطي صحيفة الخطاط ب20 ريال ويكتبها له. فإيجاد هذه الأمور أمام أبنائنا، يقولون لو أنصف الناس استراح القاضي، لو أنصف الآباء، لو اهتم الآباء بالأبناء استراحت الهيئة من، وليست الهيئة فقط، أصحاب المحلات. الآن ما أكتمكم أن الشباب يجون يقول النساء الآن صارنا يتعرضنا لي، تعرضنا لنا، تابعهم في السوق، تعرض نفسه عليهم. الأمر ترى خطير جدا، لعل الآباء منشغلين ولذلك أدعو الإخوة لزيارة شارع التحلية مثلا يوم الخميس ليلة الجمعة وشوف تصرفات شبابنا، هل يؤيدها عقل؟ هل يؤيدها فطرة سليمة؟ هل يؤيدها دين؟ ما يأمن الإنسان أن يترك أولاده أو أهله في هذا السوق ويذهب ويتركه. إذا ما تعاون المجتمع جميعا في البيت، في المحلات التجارية، المتسوقون أقصد في البيت الأب والأم، ومنهم عليهم المسؤولية 100%. يعني بقية المسؤوليات هي مكملة، لكن مسؤولية الأب والأم، الله عز وجل يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو تأملنا في المجتمعات كاملة، العرب قبل الإسلام، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت حالة العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلمة واحدة تقيم الحرب 40 سنة، بل تمتد الحرب أحيانا 120 سنة. داحس والغبراء، الأوس والخزرج، ماذا كان عليهم من الحروب والخلاف؟ ما كان هناك أصلا يذكر العرب في التاريخ. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقاد العالم كله، سقطت قوة فارس والروم خلال كم؟ 25 سنة أو أقل، ونشأت ورجع الناس. وفعلا في هذه السنوات من أمة منسية إلى أمة قائدة. ولو تأملنا في حديث أبي سفيان لهرقل ماذا قال لما سأله عن دعوة الرسول، ماذا يدعوهم إليه؟ هل يأمرهم بالكذب؟ هل يأمرهم؟ فبين له دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له شأن يعني سيخرج. ورقة بن نوفل لما جاءت خديجة رضي الله عنها تسأل يعني تشكو إليه ما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فسألها قال لما سألها ماذا يعمل، قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عيسى، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وادع، وإلى آخر ما تكلم به. فاجتمعت الأمة على أخلاق راقية. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، أضف إلى ذلك الأخلاق والعادات والتقاليد التي هي في كل أمة من الأمم. ولو نظرنا إلى أبنائنا الآن وما يعملون، أو أيضا وقتنا، طبقتنا وطبقة أبنائنا، أو طبقة أبنائنا وطبقة أجدادنا، وجدنا الفرق شاسع. بل في كل يوم لعل من الإخوة الحضور أساتذة ومدرسون يجدون أخلاق الطلاب تتغير تغير سريع، مما لها الأثر على حياتهم هم أنفسهم، عقولهم أنفسهم، على المجتمع. ولا رجعة إلى الصحيح، ولا رجعة إلى الأخلاق الفاضلة إلا بالتمسك بهذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يصلح أعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يجزي المتسبب في هذا الأمر خيرا، وأن يجزيكم خير الجزاء. وأترك الوقت للمداخلات، وليس الحديث منصب على المتحدث، بل نريد من الإخوة الحقيقة الحديث ونشر هذا الجانب المهم في مجتمعنا والنهوض في أبنائنا، في أخلاقه، في تعاملاته، في قيمه، إلى أن نرجع بهم بإذن الله عز وجل إلى القيم التي تعود عليهم بالنفع أنفسهم وسرهم مجتمعهم بلدهم دينهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الهويمن على هذا الإيضاح وهذا البيان والحديث عن الحفظ أو حفظ الأمن الأخلاقي قبل وبعد، وإن كان حقيقة في جانب نود المعالي الدكتور يتحدث عنه دور الهيئة حاليا، هل هناك قسم خاص بهذا المجال كما يوجد قسم لمحاربة السحر؟ هل يوجد قسم خاص في الهيئات لجانب الأخلاقي ومتابعته؟ هذا أولا. القضية الثانية، في تصوري أن قضية الجانب الأخلاقي يتكون من شقين، ولعل معالي الدكتور يصحح. الجانب الأول القضاء على القضايا الأخلاقية عند وقوعها، وهي التي نسمعها كثيرا بالقبض على الاختلاء وغيرها. القضية الثانية وهي المهمة حقيقة، وهي التي ينبغي أن تبرز، وهي قضية الضغوط التي تتعرض لها كثير من النساء في هذا الجانب، ودور الهيئة في حل هذا القضية، والتي نسمعها كثيرا في وسائل الإعلام. كثيرا ما نسمع أن امرأة هددت وتعرضت للتهديد وغير ذلك، ولما ذهبت إلى الهيئة وقدمت الشكوى رسمية، إذا بالهيئة يستطيعون القبض على هذا الشخص وأخذ جميع ما عنده وأخذ تعهد عليه أن لا يعود لهذا الأمر مرة أخرى. فهل فيه من تعليق حول هذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجانب الأول أو السؤال الأول حول ما يتعلق بوحدات متخصصة لمثل هذا، نعم عندنا الآن وحدة متخصصة بمنكرات الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية. أشرت قبل قليل في الحديث أن هذا التواصل متاح الآن للأبناء، يدخل في الغرف ويراها وتراه كما يشاءون، ثم تحدث بعد ذلك المواعدة ويحدث ما لا تحمد عقباه عن طريق الجرائم الإلكترونية عن طريق الإنترنت. وذكرت لكم نسبة المشاركين في هذه المواقع من الدول العربية، أغلبها من دول الخليج، 3,800,000، هذا عدد كبير أكثر من المشاركين من الدول الأخرى. فخصص وحدات مختصة بهذا النوع من المنكرات الأخلاقيات وتعمل يعني، لكن إذا كان صاحب المسؤولية الأول غافل عن أولاده وعن فلذات كبده ويكل مسؤولية الآخرين، فهو لم يقم بما أوكل إليه من عمل. دور الهيئة وقائي كما ذكرت، يعني عندنا توزيع أشرطة في الأسواق، في المجمعات، معارض تبين خطر مثل هذا الأمر. ولا أكتمكم، الشباب بحاجة ماسة ويرتدعون بكل سهولة، هذا في الجملة، أنهم مجرد كلمة له، نصيحة، موعظة، أو الجانب الآخر مجرد ما يرى الهيئة وسيارات الهيئة أو رجال الهيئة خلاص يغادر المكان. الجانب الثاني العلاجي، نعم أقول كم هائل من المكالمات والشكاوى التي تصل إلينا، والهيئة الحمد لله مدعومة وعندها طرقها لاستطاعة أخذ والقبض على المؤذي سواء كان فرد رجل أو امرأة. يعني نحن نحرص على الستر للنساء، لكن أحيانا نجد أن المتسبب هي المرأة، وتحايل هيئة الرقابة التحقيق والإدعاء العام وتأخذ ثم المحكمة وتأخذ جزاء. لا يكفي مثل هذه الأمور تعهد، يعني أمس القريب اللي هو يوم الأحد عنده 800 صورة لها، يعني والأسف أنها متزوجة ولم يقتصر العمل يعني أنه يريد، لا إنما يريد أن يأتي لها بناس آخرين. فالقضية قضية يعني مهولة جدا، 800 صورة. العام الماضي تلعلكم قرأتم وما تداولت الصحف أن أخ أخذ منها 800,000 خلال 14 سنة وهي موجودة وفي الربوة، وكتبت عن الصحف استهجان وهذا ما بصحيح. لما وصلت الأمور إلى منتهى اتصلت بالهيئة وأنجز، والحمد لله مع الجهات المعنية الأخرى قبض عليه واعترف شرعا. وأنا قلت لكم ما يمضي يوم إلا يمر عليه قضيتين ثلاثة ابتزاز في القضايا. كل هذا سببه ما ذكرت، الفراغ، الانترنت، الاتصالات، الأفلام، تجده يعني. وحتى في القضايا الأمنية، السرقة، الاعتداء، تجد أنها مبنية على ما شاهده من الأفلام التي تعرض، أفلام إباحية، أفلام إجرامية. وهذا كثيرا حتى في دراسة يبدو قامت بها جامعة نايف وطرح شيء منها في المؤتمر السابق القريب تبين هذا، كتب عنها في الصحف قبل أسبوعين. نعم،
شكر الله لمعالي الدكتور إبراهيم على هذا الإيضاح. ذكرت في صحيفة سبق من يومين حقيقة، وهذه من القصص نذكرها تكملة لما ذكرها الدكتور. قامت الهيئة بالقبض على قضية اختلاء، وتم التحقيق في هذه القضية، وتم الاتصال على ولي أمر الفتاة. وفي نفس الوقت في مركز آخر تقوم أيضا الهيئة بالقبض على امرأة وفي قضية اختلاء، ويتم التحقيق. بعد التحقيق في هذه القضية تبين أن هاتين الفتاتين أختين، وأحد الذين تم اختلاء بهم قدم من منطقة الشرقية لهذه القضية، قضية الاختلاء. فلما حضر ولي أمر هاتين الفتاتين أغمي عليه من شدة المفاجأة. والقصص حقيقة كثيرة التي لو نستعرض الصحف، ولكن حقيقة المسألة تحتاج إلى بيان إعلامي لهذا الدور الذي حقيقة يوضح للجميع. في هذا اللقاء حقيقة نرحب بمعالي الفريق عبد العزيز هنيدي، وحقيقة استجابته معنا في هذه الثلاثية المباركة، وكذلك العقيد الدكتور أبو مازن محمد الحمود، وشاعرنا الشاعر مرعي القرني الذي حقيقة زياراته كالبدر يأتي مرة في الشهر، وشاعرنا الفذ جميل الكنعاني، والدكتور أنور القريشي، والشيخ غازي الوادعي، والترحيب حقيقة بالجميع واحدا تلو الآخر. هناك إعلانات كثيرة سأجزئها حتى لا أطيل الحديث عليكم. سأبدأ بأول إعلان ثم ننتقل إلى المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر ستيري. ملتقى القدس مضى منه يومين، الاثنين والثلاثاء، غدا لديهم بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان واقع القدس اليوم والأخطار المحتقة به. المتحدثون هم الدكتور أنور عشقي سعود أبو محفوظ، الدكتور علي بن عمر بادحدح، يدير الندوة الشيخ صالح المغامسي. بعد العشاء لديهم أمسية إنشادية لمجموعة من المنشدين والفرق الإنشادية. المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بجميع الضيوف الكرام، وأشكر معالي الشيخ إبراهيم الهويمل على هذه المحاضرة الطيبة القيمة. ولست أنا من يقيم الشيخ أو المحاضرة، ولكن تأبى النفس إلا إبداء المشاعر الطيبة والمشاركة. فالحقيقة استفدنا من هذه المحاضرة القيمة المباركة، وأحسب فضيلة الشيخ من الدعاة إلى الله الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، أجر له الله الثواب والأجر الكبير إن شاء الله، وكتب وجمع له خطواته وجهوده وحضوره دائما في كل مكان قريب أو بعيد. لعلم الجميع هو أتى قريبا بالأمس من نجران، كان في محاضرة في نجران جزاه الله خير، ودائما له مشاركات متميزة. فالحقيقة باختصار، جهاز الهيئة لا شك أنه نبراس يضيء ويسجل في تميز هذه البلاد المباركة، ولولاة أمرها دور كبير في دعم هذا الجهاز المبارك. ولولا الله ثم ولاة الأمر وفقهم الله في دعم هذا الجهاز ودعم كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين سواء في المملكة أو في خارجها، فإنهم لا يترددون ولا يتأخرون. فهذا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأسأل الله لهم ولنا ولكم الأجر والثواب والمغفرة إن شاء الله. وشكرا للجميع.
شكر الله للأمير أحمد بن بندر السديري هذه المداخلة، المداخلة الأخرى مع معالي الفريق عبد العزيز هنيدي. قبل المداخلة هناك أيضا بعض الإعلانات. ملتقى القدس عندهم يوم الخميس الصباح من الساعة 9:30 إلى الساعة 3 عصرا دورة مقدسية في مقر الندوة. يقدم هذه الدورة الدكتور سمير سعيد، وقد حضر عندنا في هذه الثلاثية وتحدث عن القدس، وأيضا زياد الحسن وسعود أبو محفوظ. أما من 10 صباحا إلى 10 مساء في مدارس الرياض فهي مخصصة للنساء، وتشمل ورش تدريبية عن القدس وأمسيات شعرية وندوة عن القدس ومسرحية عن القدس. هذا بما يتعلق بملتقى القدس. صباح الخميس أيضا الأخوان في خميسية حمد الجاسر يدعونكم 10:30 صباحا، ضيفهم الدكتور حسن الشامي، وعنوان اللقاء نظريات الفلكلور وتطبيقاته. نظريات الفلكلور وتطبيقاته، هذا يوم الخميس 10:30 صباحا. ننتقل الآن لمداخلة معالي الفريق ثم نعلن بعض الإعلانات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على القائد والمعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وأحمد الله تعالى وأشكره وأثني على ما قال أخوان عن الأمير أحمد وجهوده في مجال الثقافة، فجزاه الله خير الجزاء. وعدنا أيضا أمير أحمد على أساس إن شاء الله يتوسع المجلس هذا العامر، لأن أشوف ناس ما شاء الله يأتون من أقاصي المحلات. الدكتور حيدر يأتي من لبن، والأخ مرعي يجوا مسافات طويلة ما شاء الله، وهذا يدل على الحرص، خاصة لما يكون هناك يعني ما شاء الله قامات طويلة في مجال الثقافة، وهذا شيء جميل جدا، وزادكم الله من فضله. والحقيقة ما قصرت على أمرك فضيلة الدكتور إبراهيم في ربط الأخلاق بالأمن، وهذا شيء جميل جدا يعني، لأنه وفعلا ما كثير ما أسمع هذا الربط الجميل. أيوة، وهذا فعلا يعني حتى أيضا القضاء، مما قرأت أن القضاء أيضا هو عمل من أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يمنع الظلم ويمنع الابتزاز، يمنع الأشياء هذه كلها، يأمر بالمعروف أي بالعدل، وينهى عن المنكر الظلم. هذا شيء جميل جدا حقيقة. وجزاك الله خير، ذكرت الوقاية والأوامر والعقاب الذي يمنع هذه الأمور كلها، والحقيقة هذا والله جانب مهم جدا حقيقة، لأن هذه من أمراض المجتمع التي يعني حرية بالدراسة والتمحيص وإيجاد يعني الوسائل، ويبغى لها حقيقة فكر. وأتمنى أنه تكثر المؤسسات التحليلية لأمراض المجتمع، وأيضا وجود أيضا يعني توصيات وتنفذ هذه التوصيات. وأتمنى أيضا أنه يزيد أيضا دور المرأة في مجال مكافحة الشرور هذه، أنه أيضا المرأة أم، ويعني وخاصة أنا أذكر من أشخاص اللي أيضا طلبت أن يكون في مساعدات القضاء، حتى أن المرأة تجي في المحاكم زي الضايعة، هي بالعباية مسكينة وكذا بين عالم من الرجال. فقلت أنا لو يصير مقصورة للنساء ويكون أيضا في مساعدات مؤهلات، مش قضاء، مساعدات تأتيهن النساء ثم تسمع، أيوة إداريات نعم، ويفهمون مدربين يعني يعرفون أيضا في القضاء وفي المكارم الأخلاق وفي الظلم وفي مشاكل المرأة المطلقة زي العدة والنفقة والأمور هذه كلها. أي شيء جميل، لكن هي المرأة مسكينة فعلا، شوها والله في المحاكم، شوها خاصة في الطائف زي الضايع يعني. فلما يكون في مقصورة ماذا يكون في أيضا حضانة للأطفال، مملكة غنية الحمد لله 7 مليارات اللي دفعت القضاء، لما يكون مثلا في رعاية وتجي تشوف مرأة أمامها تقوم تأخذها تقول تعالي تعالي يا أختي، ويروح القاضي. لأن بعضهم والله دخلت مرة واحدة مرأة واقفة متزوجة واحد باكستاني وتتكلم زي المرتعشة زي اللي، فكيف هذه تستطيع أنها تبين نفسها في عالم كله رجال حولها؟ فإن شاء الله هذه الأمور يعني تأخذ طريقها بعون الله تعالى، مدام حسينا بالمشكلة أعتقد أنها هي الطريق إلى الحل إن شاء الله. لا شك الحقيقة أيضا زي ما تفضل مكارم الأخلاق شيء عظيم جدا تكلم عنه الشيخ وأجزى جزاه الله خير. وأيضا هي من علامات الإيمان، يعني الإيمان كل ما ارتفع الإيمان كل ما ارتفعت الأخلاق زاد الإيمان وانعكس على التصرفات. وحقيقة أول انطباع عندك أي بلد تخشها أول ما شوف كيف الأخلاق الناس، هل يتعامل معك بلطف؟ قد يكون مكشر يأخذ منك الجواز ويعطيك هو، بعد ما يقول لك يبتسم لك ويف طابور، يعني تحس بالأخلاق عند الاحتكاك بالشعوب. أيضا هم حراس الفضيلة، وأنا والله من أشخاص ليس يعني أعتبر أن هيئة الأمر والمنكر هي من أحسن ما يمكن نفتخر به في المملكة، لأنه خاصة إحنا نطبق ما جاء في القرآن. صحيح أنه في مخالفات وفي أشياء واستخدام العنف ومطاردة والأشياء هذه كلها، لكن ليش يعني ننسى الفضائل الكثيرة جدا ونمسك؟ ونذكر واحد قاضي والله نسيت اسمه كان يتكلم من أمر معروف وراح في ابتعاث، رجل فاضل والله لا أنسى، فيقول يا أخي كيف، يقول إحنا أوادم زيكم ممكن نخطئ ممكن نصلح، فليش أنتوا تمسكوا أخطاءنا وتتركوا محاسننا؟ وكحنا لو إحنا موجودين زاد المشاكل وزادت أي طبعا صادق، والجنود لهم أخطاءهم وفي قال يعرفون الأخطاء وتسامحون عنها كلما كانت يعني من باب الحياة يعني. فهم الحقيقة الهيئة هي حراس الفضيلة، والله يزيدهم إن شاء الله يعني علما وحكمة وفعلا يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر بكل أدب وكل قدوة حسنة يعني. والله وحقيقة والله حديث ممتع. في موضوع بس حبيت أنا أشير إليه إلى بعض العادات والتقاليد اللي عندنا اللي ما هي مبنية على سلوكيات إسلامية وإحنا تبنيناها ومشينا فيها، زي مثل إسراف في الذبائح، يسوي لك أداء يقول لك يا أخي أنا أبويا واحد يقول لي أبويا في الليلة 21 خروف، فيعني يعتبر أنه هذا لازم يسوي فأمور زي كذا هذه ما هي معناها إسراف، ليست يعني من هذا. أيضا عدم ذكر اسم مثلا والدته، او احنا نعرف اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، يعني ايش اللي يمنع انه يعني انا امي كذا واختي كذا وهذا لا يعتبروها شيء.
يمكن اقتدوا بكم في الطيران على شفرات
ايوه بس بالعجائب لا. وبعدين تعبرك ايضا يمشي الرجل وراء المراه، طب كيف انا احرسها اذا هي انا امشي وهي تمشي ورايا؟ امشي امامي عشان اشوفها تروح يمين تروح يسار، يعني انا اتصور ان تتحكم في المراه اكثر لما كنت في الخلف، وما هو عيب والله لان هذه زوجتك ولا عندك. فاقصد يعني انه بعض العادات والتقاليد اللي احنا نسويها ما فكرنا انها اصلها ليست مرتبطه بالناحيه الاسلاميه. واسف للاطاله وشكرا والسلام عليكم.
جزاك الله خير. انا ودي الحقيقه ما اعطيت، انا ما اريد ان ادخل في يعني ما تقوم به الهيئه وتقوم به، ولا بس ابشر الدكتور مع الفريق أن هناك دراسة لسلوكيات الشباب يقوم بها مركز الشباب في جامعة الملك سعود وتمولها الرئاسة العامة لهيئة المعارف والمنكر. يعني بعد هذه التجربة التي تقارب 30 عام يعني بعد التحديث الهيئة، ولا الهيئة من أيام من دخول الملك عبد العزيز رحمة الله عليه الرياض، واختلاف المجتمع وقت قصير جدا تغير أبنائنا، والسلوكيات هذه اللي نعانيها من أبنائنا في المجتمع لابد أن ندرس أسباب هذه المشاكل، ما هي هذه السلوكيات ونعدل العلاج إن شاء الله. في خلال أشهر تنتهي الدراسة وستخرج التوصيات بإذن الله وتطبق، سواء كان منها ما يتعلق بالتعليم المدارس وزارة التربية والتعليم، ما يتعلق بالآباء إلى غيرها من أيضا أماكن الترفيه. أنا ما أكتمكم أننا نعجز أن نغطي طلبات الأسواق بإيجاد فرق الهيئة. التجار يقول إذا كان قبل يومين قبل شهر أو أقل التقى عندنا مجموعة من التجار العثيم وصاحب الرقيب صحاري الرياض أو الرياض مول هناك أسواق صحاري وأكثر من كارفور، يعني من التجار الكبار، وطلبوا يقول أن وجود الهيئة في السوق أحدث فائض اقتصادي عندنا أبدا. إلا يقول الناس الآن أنتم تعرفون كثير من عوائلنا يدخل السوق ترفيه مطاعم، يعني ما عندهم إلا البيوت والأب مشغول فيدخل مرتين ثلاث مرات، لها الأسواق الكبيرة الأبناء عندهم أو الأولاد أطفال عندهم ملاعب في مطاعم ويتسوقون. فإذا كان هالشباب خلف العائلة ما اطمأنوا ولا جلسوا في السوق، هنا في الأسواق يشترون إذا كانت آمنة فنعجز نغطي طلبات الأسواق. عندنا مولات في الشرقية طالبون منها أسواق الراشد، طبقنا الكاميرات تراقب السوق مراقبة دقيقة، إذا شافوا أي طالب أي متسوق ولا أي شاب يوذي مباشرة رجال الأمن مع الهيئة وقبضوا عليه بالجرم المشهود بالصورة، ما يستطيع أن وبكل هدوء منعوا الشباب دخول من الساعة مثلا 4 إلى الساعة 9 في الليل مخصص العوائل، صار يعني السوق عليه وارد سحب. لما فتحوه نفس السوق لما فتحوا أظن أسواق ما أدري في الدمام نسيت اسم السوق فتحوا أي سوق لا في الدمام مول كبير فتحوا كان للعوائل ثم تركوه خلاص أحجمت العوائل عن السوق. فأنا أقول الأمرين مهمين على الأسرة والمجتمع، وأبشركم الحقيقة فيه تجاوب كبير من الشباب، يحتاجون إلى قدوة بس، يحتاجون إلى كلمة، يحتاجون إلى شريط، يحتاجون إلى توعية من الأب من أي مكان. ما أدري يسمح لي الدكتور بإجابة السؤال ولا يبدو الأخ ما أدري حدث الموقف ما أدري قد يكون يقول هناك ملاحظة الإخوة رجال دوريات الهيئة وهي أن بعضهم إذا مر مثلا بالمحل في سعودي لم يلتفت إليه، وإذا مر بالأجانب قام بإركابهم في سيارته وتوقيفهم وأخذ التعهد عليهم، مع العلم أن المواطن هو الذي يجب أن يطبق عليه النظام أولا ثم الضيف الذي قد يكون لا يعلم نظام بلد عانكم الله. ما أظن يعني قد يحدث مثل ما تفضل معالي الفريق خطأ من فرد، لكن لا يؤخذ أحد إلا بجرمه أبدا. وعندنا وحدة لمتابعة حقوق الإنسان، عندنا وحدة أي واحد شكوى نتابع ونحقق مع زملائنا ونوقع أشد العقوبة به، لكن بالمقابل الشخص اللي شكى لابد إذا كان ما هو صادق يوقع عليه الشكاوى الكيدية. فأقول قد يحدث، لكن أيضا المقيم قبل أن يأتي عنده أنظمة البلد ويعرفها، حتى من الكفار من يقدم لكن لا يمكن أن يفطر في نهار رمضان أمام الناس، لماذا؟ يعرف نظام البلد. المقيم أيضا مطالب والمواطن، إحنا لا نفرق بين مقيم، ولو رأيتم الوقوعات عندنا ونشرت في جريدة عكاظ ونشرت في الوطن ونسبة السعوديين ما في فرق بيننا، عندنا شيء رجل مخالف أو امرأة مخالفة يطبق بحق النظام. لكن لا أقول لا يوجد أخطاء، قد يوجد وتعالج. أحببت بس التنبيه لأن النظام على الجميع المواطن. شبابنا الآن إذا طلعوا لدبي يصيروا مثل العصا ولا لا فريق، ملتزم بالأنظمة، لا يمكن يشرب دخان ويسوق، لا يمكن يكلم بالجوال ويسوق، لا يمكن يتجاوز مع خط الممنوع، لا يتجاوز سر المحددة، لا يمكن أن يعاكس. تصور لماذا؟ لأنه يغرم 60,000 درهم ويسكن شهر ويشهر به على حسابه. ايش رايك في دبي؟ والله ما ادري، البحرين ما رحت هناك، لكن وعندنا في الرياض مزعجين خلق الله. صحيح اي هناك يلتزمون، وهو اجنبي هناك يعني ليس مواطن لكنه يعرف النظام ويتلزم. انا اشكر الحقيقه الاخوه المقيمين، يسمح لي الاخوه يعني على حسن استجابتهم والتزامهم، وهذا الواجب علينا جميعا مقيمين ومواطنين، وأننا أمة مسلمة. فحبب بس التنبيه. تفضل.
في سؤال أيضا عرضه معالي الفريق، هل في عنصر نسائي في الهيئة؟
ما عرضه، أنا كنت أستمع بدقة، إنما هو أحاله على المحاكم أعطانا التلبيقة ومشينا عليها كذا فريق. على كل عندنا تعاون مع العنصر النسائي في المباحث الجنائية وفي السجينات، وما زال الأمر يدرس عندنا في إدخال العنصر النسائي، لأن العنصر النسائي أقول المملكة تفردت بعزله عن العنصر الرجالي، وفازت المرأة السعودية بأعلى المراتب وأعلى الدرجات والشهادات العلمية. لعلكم قبل أسبوعين أو 3 أسابيع شفتوا خادم الحرمين الله يحفظه ويسلم لفلانة شهادة، نسيت الحقيقة، أي دكتورة متخصصة في براءة اختراع سرطان. فأقول نالت أعلى البحوث والشهادات وهي بمعزل عن الرجال، فلا يمنع أن يكون هناك عنصر نسائي عندنا وعند الحاجة أبدا. لكن احنا لسنا في توظيفه ما يترتب عليه من النقل ما تعرفون حركتنا آنية، يعني بدل ما تنتقل مكان لمكان مثل ما تفضل سمو الأمير قبل قليل يبي للساعتين ما حادث في الطريق ولا ما وصل تفضل. وأنا مع سعة معالي الفريق في أيضا الاهتمام بالمرأة، ما أخذت حقها مثل ما أخذتها في الإسلام أبدا. كانوا يفكرون في بعض الطوائف قبل الإسلام هل هي من جنس بني آدم ولا لا. نعم، وتعرفون في الجاهلية كان يأيدون وهي حية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الغيظ من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقال أن عمر بن الخطاب يبكي إذا تذكر أن ابنته كانت تنفض التراب عن لحيته. فجاء الإسلام أعطاه حقوقه، والله العظيم أنها ملكة، الرجل يكد ويكدح ويعرض نفسه المخاطر، لماذا؟ وهي في البيت آمرة ناهية، تعطيه الأوراق يحضر لها كالسائق وكالخادم يحضر لها، ولا مع الفريق يعمل 20 ساعة وهي جالسة في البيت مجانا والله يعين. كيف
هي أسيرة عند الرجل؟
والله الرجل أسير عندها، ولولا أننا في مجلس الأمير ذكر، بس عندي شعراء القرني مرعي القرني وعدنان كنعان، واخشى أني أذكر بيت شعر في غزل، فما أدري عاد أي ما أدري، وفي الهيئة لكن غزل من نوع بريء.
وعندك الدكتور حيدر البدراني لا تنسى،
والله ما أدري وين الدكتور حيدر
زاوية، هذا صاحب الغزل،
بس سمعت أنه في لبن
سكن
ما شاء الله. أنا في أنا في نجران، وابني الذي ما دع ما عرفت، فإن شاء الله أجل أطلع أنا وياك لبن. تفضل.
ننتقل إلى العقيد أبو مازن محمد الحمود، وقبل ما يتحدث بمداخلته، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ندوة سعود المريبة تدعوكم إلى لقاء مع الأستاذ الدكتور توفيق بن محمد علوان المتخصص في الإعجاز العلمي، عنوان اللقاء معجزة الإبل بين القرآن والعلم الحديث، بعد العشاء منتدى الجمعة لمعتوق شلبي رحمه الله والذي يديره ابنه فهد المهندس فهد شلبي، لديهم الدكتور عبد المعين الشواف، عنوان اللقاء عرب 48 بين السلطة والتسلط، السبت بعد العشاء سبتية الشيخ عبد الكريم الجاسر كعادتهم، لقاء مفتوح، وقد يكون لديهم ضيف لكن لم يرسلوا بمسمى الضيف. الأحد بعد صلاة المغرب أحادية الشيخ صالح الراجحي، ضيفهم الشيخ خالد الطويل الذي كان له جهود في أفريقيا وخاصة في تشاد وقد زارنا في هذه الثلاثية، عنوان اللقاء بشائر الخير في أفريقيا. أخيرا الأحد بعد القادم أحادية الرشيد الخبير بالشؤون التركية الأستاذ عبد الله ابن هاجس الدغيري الشمري، لماذا انتصر الإسلاميون في تركيا؟ العقيد أبو مازن.
اسمح لي أبو مازن دقيقة، على كل أنا ما استطرت في جواب مع الفريق، وإلا ولاية القضاء وولاية المظالم وولاية الحسبة من الولايات الثلاثة المتداخلة قديما وحديثا، وإلا كان المحتسب متخصص في هذه الأمور كلها في المكاييل والموازين. جاءت الدولة السعودية حفظها الله ونظمت هذا الأمر وأوكلت لجميع القطاعات نوع من الحسبة. الأمر المعروف النهي عن المنكر أخص من الحسبة، عندنا الإعلام في احتساب، وزارة الشؤون البلدية والقروية في احتساب، القضاء احتساب، ديوان المظالم احتساب. لماذا ديوان المظالم؟ المحاكم الإدارية لرفع الظلم، أي موظف يرى ظلم من جهته يرفع ديوان المظالم فيرفع عنه الظلم إن كان مظلوما. فلعل عندنا إن شاء الله في 11 و12 شهر 4 يوم السبت والأحد ندوة بعنوان الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها، افتتح خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وطرحت فيها الأبحاث ووزعت المسؤوليات على كثير من القطاعات ما يتعلق بالولائم، يعني تولى ذلك وزارة الشؤون الإسلامية من طريق الجمعيات البر، وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا في أحسنت وزارة الشؤون الاجتماعية في هذه الجمعيات وتوزيع على الفقراء المحتاجين. أمس أو قبل يعني يومين في هذه الزيارة وجدت جمعية عندها كذا سيارة مخصصة لجمع الولائم من المناسبات. أنا مع الدكتور مع الفريق يقول 20 أبوه كان عنده 20 خروف في الليلة، لكن هذه نعمة. أنا أذكر وليمة فيها 40 جمل، لكن صارت هي هو طبعا ما يعرف قيمتها ولا يدري عنها، لكنها صارت من حظ الفقراء الذين يوزع عليهم. أنا كنت في أفريقيا في عام المجاعة والله يغسلون الكيس البلاستيك بعد التمر، يحطون الفلمة لمدة ساعة ساعتين حتى يعمل يعني طعم التمر ويشربونه من الفقر والجوع اللي هم فيه. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. أنا كلمني أحد أساتذتي في من سوريا وهو كبير سن، أنا قلت دقيقة فأخذت أكثر، يقول اشكروا الله على نعمه. كنا في سوريا في نعيم أكثر مما أنتم عليه الآن، فكفرنا بالله ففرتنا من نعم. والمفسرون ذكروا في سبأ أن المرأة تحمل الزنبيل على رأسها تذهب لجارتها ولا المكان فيمتلئ من الفواكه والخضروات وهي ما بدون عملها. وقرأوا سورة سبأ، لكن ماذا عملوا؟ نعم، فأعرضوا. فنسأل الله يرزقنا وإياكم شكر النعم، شكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح. القلب الإقرار أن هذا من الله، ما في واسطة بيننا وبينه، من الله عز وجل. قارون لما قال إن أتيته على علم عندي فخسفنا به وبدال الأرض، والمفاتيح ينوء به ثقلها عصبة من الرجال ما يحمل المفاتيح، لكن ما نسب النعمة إليه. ثم اللسان دائما نشكر الله، ثم الجوارح. الجوارح نقيم الصلاة، نشهد لا إله إلا الله، الأركان الإسلام الخمسة، شعائر الإسلام الخمسة، هنا تقر النعم. تفضل دكتور.
علي العقيد أبو مازن حقيقة جهوده معروفة مشكورة في الدعوة إلى الله عز وجل خاصة في القطاع العسكري، وحقيقة تواصله مع الثلاثية واضح وللإخوة، فتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كلمة الدكتور معالي الدكتور إبراهيم الهويم كانت كلمة طيبة ونشكر عليها. وإحنا دائما يعني خاصة في المدينة المنورة عندنا إمام دائما يذكرنا بالحسبة في خطبة الجمعة، فنشكره بعد الخطبة، وهو الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ الله يجزيه خير. ما أمرت خطبة إلا لازم يذكر الناس أن جهود الحسبة، وهذا شيء ملموس لا تجده في أي دولة إلا في هذه الدولة المباركة، وهي من النعم كما أخبر الشيخ الله يجزيه خير. أما الأمن الإخلاقي يعني إحنا نشتكي من هذا كثير، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى حسبة المدينة المنورة شباب متفهمين وقريبين من الناس، وهذا أهم شيء، يكون قرب من الناس، ما هو يعني إحصاء الأخطاء، يعني القرب هذا مهم جدا، ونراهم في كل مناسبة الله يجزيهم خير. أما بالنسبة لأميرنا وحبيبنا أبو بندر فهذه جهود ليست في المملكة، يمكن أسبوعية هنا، لكن رافقنا في ألمانيا وأذربيجان عدة مرات، بنى المساجد ويعني حتى الأخوة اللي أسلموا حديثا في حرب الخليج رحنا سوينا لهم دورة في ألمانيا سنة من السنوات مع الأمير، وتحمل جزء الله يجزي خير. وكان في واحد عقيد قس لما شاف نهديه هدايا قال هو هذا الإسلام كذا يعني حب وود ورحمة؟ قال نعم، كان يعتقد أن العبارة عن اللي خربوا علينا سمعة الإسلام إرهاب وذبحهم ذابح وهذا، فقال لا السنة القادمة الدورة على حسابنا بما رأى من الحب والود والتآخي. في أخت أسلمت في أمريكا، هذه بشائر، الآن تدرس التوحيد في أمريكا. الأخت هذه كانت نصرانية وأسلمت، فطلبت مننا في السفارة لما كنت أنا في واشنطن أن نرسل لها كتب للتوحيد فقط. فاستغربت أنا قلت لماذا التوحيد؟ قالت الأمة هذه تنقصها قضية التوحيد وأنا أبغى أغرس فيها التوحيد. هذا بجانب هذا كيف أسلمتي؟ قالت من تعاملكم ببعضكم بعض تنصحوا بعضكم بعض. هي كانت سكرتيرة لجنرال قائد قاعدة جوية في أمريكا، فكنت تقول أرى الباكستاني المسلم هذا العربي المسلم أخوة، كيف وهذا ينصح الآخر؟ قلنا له من الدين النصيحة، الدين النصيحة. الكلمة هذه درستها ثم أسلمت، فغرست التوحيد في الحي اللي تسكن فيه. البشائر الثانية أخ، أنا أقول أخ وقس بس أنا أقول أخ لأنه أسلم. قصة عجيبة، الأخ هذا تربى في أوهايو في أمريكا من عمره 17 سنة إلى أن وصل رئيس أساقفة في أوهايو، ثم انتدب في إحدى الجامعات، ثم أسلم لعمل أحد المسلمين من نصيحة. كيف؟ الأخ جمال الله يجزيه خير هو كان مولع بموضوع الحصان العربي، الخيول العربية، فكان يدرس الحاجة هذه، فجاب الأخ جمال عشان يشرح له إيش المذكور بالعربي للإنجليزي، لأنه الأخ جمال زرابوزو الله يجزيه خير في كولورادو يترجم من العربي للإنجليزي ومن الإنجليزي للعربي، رجل متمكن الله يجزيه خير وداعي كبير. فيقول لما شرح لنا عن الخيل جه وقت الصلاة، فقال أعطوني جرائد، فحط الجرائد وصلى. يقول ما قال تعالوا صلوا أنتوا كفار أنتوا كذا، لا، جه بأدب. فلما صلى سألناه بعد الصلاة أنت إيش بتعمل؟ قال أصلي لله سبحانه وتعالى. يقول هذه الفقرة اللي إحنا كانت مفقودة عندنا في الحياة في النصرانية، أين الله؟ من هو الله؟ هذا يعني لمسنا ولمسنا منه النقطة الهامة جدا في عبادة الله سبحانه وتعالى. وكانت عبارة عن يعني عبارة عن عمل أمامنا وبنصيحة موجهة لنا بأسلوب حسن، يعني لم يجبرنا على ذلك ولكن فطلنا إيش الناقص عندنا، هي عبادة الله سبحانه وتعالى. الآن يا أخوان في، وعلى فكرة الآن الرجل هذا من الدعاء الكبار أسلم، يقول لما جيت أزور الأردن واحد شايب جاي قال أنت مسلم؟ يقول أنا استحيت من نفسي أنا ما أسلمت، قلت أنا مسلم. يقول الآن أتذكر الكلام، فالأخ له موقع في الأنترنت ويقدر الواحد يدخل عليه، الآن كتب 5 كتب عن الإسلام ويدعو الناس الآن للإسلام، وهو من كبار القساوسة في أمريكا، دكتور أخذ دكتوراه من هارفارد في أمريكا، ويقوم بجولة في مصر والمناطق هذه لنشر الإسلام وبالتي هي أحسن، يعني بأسلوب حسن وبالتواضع. وهذا من عمل الأخوة الله يجزيهم خير في الهيئة، أن يتواصوا ينصحوا، يعني كثير منهم يتصل بك حتى بالتلفون، يا أخي ترى جارك ما صلى، يا أخي أنت مسؤول عنه، يقول له أنت مسؤول عنه قبلي أنا، يا أخي ذكروا بالصلاة بس، يعني كذا بأسلوب، اعزموا في البيت. إحنا عندنا في المدينة كل أسبوع نجلس عند فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبد الله الزايد الله يجزيه خير اللي كان مدير الجامعة الإسلامية، ندرس عنده إلى الآن بين المغرب والعشاء
قرآن.
إيه نعم، رجل فاضل عجيب، ندرس عنده الدكتور عبد العزيز قاري والدكتور حمزة حافظ والدكتور عبد الله وسيف أبو الجهني الحيلي. نعم
عبد الله الرحيلي.
إيه نعم، ونيجي ندرس عند الشيخ عبد الله الزايد، هو طبعا هم مقعد على كرسي لأنه فوق 82 عمره والله. نعم، لكن علمنا حاجة واحدة، قال حب الناس يحبوكم، حب الناس، ابتسم في أخي، ابتسم في وجهه يا أخي، حتى إذا طال الوقت قال ما حد يطلع من البيت، دخولك طيب لكن خروجك لا، زي طول العمر هذا الحين نقول لك ما تطلع إلا متعشي، هذا مثله عبد الله الزايد، لا تطلع إلا متعشي، نقول إحنا نجيك بين المغرب والعشاء يا شيخ، يقول لا، الإسلام يفرض علي أن أكرمكم لأنكم طلبة علم جايين تطلبون علم، فلذلك إحنا نقصنا العلم في شتى الأمور. يعني الآن الأخوة في الهيئة جزاهم الله خير في المدينة المنورة خاصة عندهم هيئة حتى داخل الحرم الله يجزيهم، عاملين عمل جليل والله يا أخوان، في ناس يجون من الخارج من سوريا، واحد يقول هذا المسجد مسجد مين؟ على الحرم، ولا يجيش بالك، ما يدري أنه في حرم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من عربي من سوريا. الهيئة عملهم أن يثقفوهم يفهموهم بأسلوب الحسن، يهدي القرآن هدية لحقيقة، فالله يوفقهم يعني الله يزيهم، ادعو لهم. أنا والله أنا أحب الشيخ حسين، هو جارنا الشيخ حسن حسين آل الشيخ، ودائما أقول والله الله يزي خير، والله ما تعرف كم واحد يأمن إذا أنت قلت تدعو للحسبة، كم واحد يأمن حواليه والله يا شيخ، هو جارنا في السكن في الفيصلية في المدينة. نعم، ورجل يعني يعمل لهالدعوة والأسلوب الحسن، الابتسام، احضنه يا أخي، هذا مريض، يقول لي واحد من الأحبة يقول الحين السيارة خربانة بعضها تصلح ساعة وبعضها يبقى لها شهر تصلح، فأخذ الناس بهذا الشكل، واحد تقدر تقول له كلمة الله يهدي. يعني مرة المرات أنا خارج كنت أدرس في كلية قائد وكان، والفريق جزاه الله خير يجوز في تعييني هناك، وجيت متعب بعد المحاضرات وهذا، وعند الإشارة واحد حط موسيقى وأغاني ويرقص وهذا فوقص قلت السلام عليكم، قال أنا قلت له أنت أنا أسلم عليك، شاف لحيتي وهذا قال هذا مطوع حين بالش لها لحقنا حتى هنا قلت لا تعرف شو يقول هذا، ترى أنا عارف إنجليزي قلت تعرف شو يقول، قال لا والله قال ما أعرف، قلت هاي يسبك ها يسبني هذا، قلت نعم، قلت لكن هذا بديل علم خذ هذا الشريط هدية، قال شكرا جزاك الله خير خايف منك أنا أول، قلت لا لا بخاف. فهذا القرب البعد هذا بينه وبينهم يبغى القرب بدل البعد، يعني الأمير دائما أفضل وبعد الله سبحانه وتعالى كثيرة يعني، ونشكركم على ولو طولنا عليكم سامحونا لكن هذه بشائر. وترى في الأخ المسلم القس هذا موقع عندي مسوي كم صورة منه في الانترنت، ادخل على الموقع حقه تستفيدوا كثير منه، والله أنا استفدت كثير من الرجل هذا
بالإنجليزي ولا العربي هذا؟
لا بالإنجليزي،
لازم الواحد يصير مجيد للغة الإنجليزية.
الله
يحفظك. نشكر لأبي مازن هذه المداخلة.
شكرا.
الشيخ عبد الله العتيبي حقيقة سارنا في هذه الثلاثية، الحقيقة هو أبى الله أن يكون له بصمة في هذه الثلاثية ومساهمة، فكان تنسيقه مع الشيخ الدكتور خالد المصلح ثم التنسيق لهذه الليلة مع الشيخ إبراهيم، فنسأل الله عز وجل أن يثيبه على ذلك وجعله ميزان حسناته، وأدعو الأخوة جميعا لأن نكون فعالين في هذه اللقاءات وفي غيرها، أترك له المداخلة ولعله لا يطيل علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وربنا لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه ننيب، ثم الصلاة والسلام على حبيب المتضى والنبي المرسل محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ثم ما بعد، أولا الشيخ عبد الله أطرأ علي إطراء قد لا أستحقه، وأنا كما قال الناظم أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرت الأماني أن يتوب. ثم أختصر حتى لا أطيل، الحمد لله الشريعة الإسلامية تتسم بالاتساع والشمول، وهي باقية على مدار السنين والأعوام، منها كما تكرم الشيخ وذكر آنفة ومع الفريق الأخلاق الحسنة نالت نيلا كريما في القرآن السنة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، من القرآن الآيات ذكر الشيخ وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب ينفض من حولك، ومن السنة النبوية حديث جابر رضي الله عنه إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، انظروا النص النبوي، إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا يعني اللينين. وفي الحديث آخر حديث جابر أيضا أن صلى الله عليه وسلم قال إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا، وإن من أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. قالوا يا رسول الله لقد علمنا الثرثارون أي كثير الكلام، والمتشدقون المتكلم بزيادة عن أفواههم، والمتكبرون فما المتفيقون؟ قال المتكبرون. حقيقة بس أنا أذكر تعقيب يسير من المواقف على حسن الخلق، موقف عندما زارني في البيت الشيخ محمد العريفي حفظه الله ذكر لي هذا الموقف، أتكلم عن حسن الخلق، فذكر قال كنت مرة في نيوزيلندا لأخذ اللغة، فكان هناك يعني أخذ عطاء بين شاب سعودي أو قال عربي وبين قسيس ومعه زوجته، فالسعودي حار يبدو أنه كذا حاول يقنعه أي اقتناء، فشاف الشيخ محمد يوم شاف الشيخ يعني شيخ محمد تعال يا شيخ تعال، شيخ محمد تروع قال ايش فيه؟ قال يا شيخ هذا كذا وكذا وكذا. الشيخ محمد اقبل عليه بوجهه بابتسامة هشوش، في يوم شاف الشيخ محمد تروع مطوع ارهابي كان يعتقد كذا، في يوم شاف الشيخ محمد اخلاق وكذا توقف قليلا واخذ مع الشيخ، والشيخ ضحك وسأل حاله واحواله وكيفكم كذا، فاستقر مع الشيخ فاخذ الشيخ واعطى معه، فاعلم شهادته في نفس الموقف وانطق بالشهادة امام الشيخ، فقال سبحان الله انا كنت اكش واذا شفته ملتزم كانوا يعلمونه يقولوا ابتدان لا تاخذ عظمه، فسبحان الله هذا الدين يعني هذا الدين الاسلامي الصحيح يقوله، هذا الصوره السيئه التي تنقل الينا الان استبدناها وعرفناها. موقف الاخر ذكره لي الشيخ ناصر عمر حفظه الله، قال اخبرني احد طلابي ومن اثق به، قال كنا ذات مره في درس فضيله لشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في الحرم المكي الشريف، فكان الشيخ محمد يلقي الدرس، فلما انتهى أو في آخر انتهاء الشيخ كان الشيخ مريض، فالتفت هذا الشاب السعودي فإذا أحد الإخوان من أحد الجنسيات العربية فإذا هو يدعي ويبكي ويبكي، يدعي لمن؟ الشيخ من باز، وكانت المسافة بين وفاتهما الاثنين يعني يسيرة، فقلت والله لن أذهب حتى أسأل هذا الأخ، فلما انتهى الشيخ محمد وشرع في الذهاب انتظرته حتى انتهى من الصلاة فأتيت إليه وسألته تراك تدري بحرقة وبألم وبكاء و ما هو السبب في ذلك للشيخ من باز؟ قال السبب يا أخي اتصلت بامرأتي من المدينة أو المكان اللي يسكن فيه خارج المملكة. قال فقالت إن أمك لابد أن يجرى لها عملية ب8000 ريال وإلا فحالتها سوف تتدهور وربما تموت والوفاة عنه عند الله عز وجل. فيقول ففكرت من آتي ب8 يعني مبلغ ضخم في نظره فقررت أن أسرق. شوف كيف رحمه الله عز وجل كما قال أحد الشيخ ناصر قال هذه سرقة مباركة. قال فذهب إلى الطائف ثم نظر قلب وجهه فإذا أكل البيت صوره صغير. فلما أتى آخر الليل قفز ثم باللغة اللاجئ العامية طبح فالصور ما يمدي طبح فالصور إلا الرجال الأمن وفقهم الله معه مسكوه وخذوه ودوه في غرفة. وكالعادة المجرم يبود يود إلى قسم الشرطة والمخفر يسأل ويحطه ويتخذ أقواله. قال فلما أتى وقت صلاة الفجر أخذوني وقال توضأ ثم أخذوني إلى المسجد. قلت الله أكبر. صلينا الفجر أرجعوني إلى نفس الغرفة. لما أتت الساعة 7:30 أتوا لي بفطور. قلت ما شاء الله هذه وش الإكرام هذا العجيب يقوله. استغرب. ثم لما أتت الساعة 8:15 أخذوه ثم أخذوه إلى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل. يقول أنا بن باز أسمع شهرة الشيخ. فلما جلست عرفت سبحان الله بن باز ما قالوا بن باز ولا شيء. فلما جلست الشيخ أعمى رحمه الله عز وجل قال بهذا اللفظ ليش ابني سرقت؟ قال الشيخ السالفة كذا وكذا وكذا. قال لا ابني ما ينبغي تفعل خطأ بخطأ لا تسرق السرق مذموم في الشريعة يقول. فقلت الشيخ الظروف قال يا فلان تعال. قال يلا اكتب لي الشيك ب10000 ريال. فكتب لي الشيك ب10000 ريال ثم ذهب إلى بلاده وأجرى عملية لوالدته 8000 فرجع إلى الشيخ. قال الشيخ عملت العملية 8000 لوالدتي وهذه 2000 ريال زائدة تفضل الشيخ. قال لا شيخ توسع فيها. القصة الأخيرة حدثني بها قبل 3 أسابيع معالي الشيخ عبد العزيز العبد منعم الأمين السابق كبار العلماء حفظه الله وطول في عمره ومده بالصحة والعافية وادعو له فإنه في حاجة دعائكم. يقول الشيخ كنت ذات مرة مع الشيخ من باز فكتب أحد الأخوان السعوديين شيك 3000 ريال فأعطاه الشيخ وذهب. فلما ذهب إلى المصرف زاد نقطة واحدة 3000 مكتوب بالكتابة 3000 لكن بالرقم 30000. فلما أتى إلى البنك مسكوه واتصلوا بالشرطة قال تعالي الله خذوه إلى الشيخ. ودوا للشيخ ودوه للمركز. قال الشيخ جيبوا لي. جابوا للشيخ من باز رحمه الله عز وجل. قال ليش يا ابني سويت يعني غشيت الأمانة وقابلت الحسنة بالسيئة؟ فقال الشيخ حدثني ظروفي كذا وكذا. قال ما ينبغي يا ابني ما ينبغي. قال اكتبوا للشيخ 40000 زيادة يلا صرفوا جديد 40000. فسبحان الله قال ابن عباس رحمه الله إن للأخلاق الحسنة ضياء في الوجه وقبول في صدور العباد وإن للأخلاق السيئة سوادا في الوجه واكتئابا في قلوب العباد. أسأل الله هذا يا أخوانا أعتذر عن هذا الجهد البسيط لكن هذا ما تيسر إعداده وتي قوله وبيانه وأعتذر إن كان من خطأ وتقصير واستغفر الله وأستغفر أن يغفر لنا ولكم خطيئاتكم يوم الدين إنه جواد كريم بر رحيم.
شكر الله للشيخ عبد الله العتيبي هذه المداخلة وعلمتم من مداخلته أنني لا أطري عليه وإنما هذه الحقيقة يعني ويستحقها. نختم بسؤال يا أبو بندر ورد النطيل الجانب الغربي عندنا الدكتور حيدر والشيخ غازي يطلبون مداخلات لكن أرى الساعة 10 وسؤال مهم طيب نسأل السؤال إن كان هو لعله إن شاء الله يكون هذا السؤال دور الهيئة في معرض الكتاب. أطرح السؤال طيب أطرح
من المعلوم الحملات اللي من الاتجاه الإغرالي على الهيئة والموجودة الآن في الجرائد هل من الممكن أن يكون للهيئة تقنين للتطبيق لأن هؤلاء يشنون هذه الحملات من جهة كيفية التطبيق لا يشنون حملات لا يجرؤون أن يشنون حملاتهم من نفي قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنها إجماع فهم يدخلون بهذا المدخل. فهل بإمكانية أن يكون هناك تقنية لعملية تطبيق الأمر المعروف والنهي عن المنكر في التطبيق وتبرز في كتب وتنشر في جرائد من أجل أن يكون رد على هؤلاء أن مرجعيتنا هكذا. والدليل قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين والتابعين والتابعين.
شكر الله. الشيخ غازي يسأل عن تقنين عمل الهيئة، هل يمكن ذلك؟ وأيضا
باختصار شديد على كل هو بمسمى الدليل الإجرائي، والرئاسة عندها دليل الإجرائي سواء كان الموظف أو العمل الميداني، والخطة الاستراتيجية التي تقوم بها جامعة الملك فهد على حساب الرئاسة ستتولى هذا الجانب بإذن الله عز وجل، ودرست جامعة الملك سعود أيضا معهد الملك عبد الله المشكلات في عمل الهيئة وأوصت بوضع دليل إجرائي وبدأوا فيه. الجانب الثاني دور الهيئة في معرض الكتاب، كون لجنة تزوره يوميا واتفق مع وزارة الثقافة والإعلام ووضع منسق، وإذا كان هناك أظن 360 دور للنشر داخلي وخارجي، ويوجد بعض الكتب الإلحادية والهيئة تمنع بيعها ودخولها، ولكن السارق يقولون عجز عنه السلطان. وهناك لجنة وأعضاء أكثر من 23 مرابطين في معرض الكتاب،
ونضيف إضافة أن هناك كرسي أيضا للحسبة في جامعة الملك سعود،
أربعة كراسي. كرسي خادم الحرمين وكرسي الأمير سلطان في جامعة خادم الحرمين في جامعة الملك سعود، وكرسي الأمير سلطان في جامعة الملك عبد العزيز، وكرسي الأمير نايف في الجامعة الإسلامية، وآخرها كرسي الأمير سلمان في جامعة الإمام. وهذه إن شاء الله ستستفيد الهيئة من البحوث التي تقدمها قادة الفكر والعلم والتطبيقات في هذه الجامعات العريقة، وإن شاء الله مستقبل الهيئة جيد. تعليق ذكرته الآن، الإسلام انتشر في جنوب شرق آسيا بما بواسطة التجار، لا دعوة إنما أخلاقهم الحسنة دخل الناس في الدين، مع أن العالم أجمع الآن، كل العالم جرب الشيوعية ما ملأت الفراغ الروحي عنده، جرب الليبرالية، الرأسمالية، جرب جميع المذاهب، ما وجد الفراغ الروحي ملء الفراغ إلا في الإسلام. أعلى دول، ما أدري عندنا اقتصاديين اسمه الأمير ولا، أعلى دول العالم دخل الفرد ما أي دولة؟
السويد.
وأعلى نسبة في الانتحار هي السويد. الآن شوف، فقير عندنا راتبه 500 ريال ولا 1000 ريال على وضعنا الحالي الاقتصادي، اسأله يقول والله بخير ونعمة الحمد لله بنعمة. اسأله عنده 10 أولاد يدخلون تحت الطاولة ما شاء الله بيت، لا اسأله يقول والله الحمد لله بخير بنعمة، تجده يطلع الفجر ويصلي ويتوكل على الله، لأنه آمن أن الرزق بيد الله عز وجل، يكتب له عمره 3 أسابيع في بطن أمه، 3 أشهر يرسل له ملك من عناية الله عز وجل به، ولقد كرمنا بني آدم، وإن شاء الله في الاثنينية أو كذا اللي حول الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الإعجاز القرآني بين تفضل. أنا ما ودي أطيل الحديث كثير الحقيقة، والذكريات حول الإسلام. أنا أذكر آخر كلمة يا دكتور عبد الله في فرانكفورت، أذن المغرب والعشاء، والمطار تعرفون عظم مطار فرانكفورت في ألمانيا 32 طائرة في وقت واحد، فنحن بنطلع من فرانكفورت إلى ساو باولو، يبدو لي أو برازيليا والله أظن ساو باولو، أيوة في البرازيل. ف يعني لابد نصلي جمع تقديم أو تأخير الظهر مع العصر، الظهر مع العصر، فأذننا إحنا اثنين، المطار هدأ هدوء كلي، شوف كيف وش نعمل. وما قلها الحقيقة، لو كانت طائرة متأخرة ممكن أنا متوقع دخولهم في الإسلام. فالناس نحن بحاجة في قدوة مع البيع مع الشراء مع الأهل مع الأولاد مع العمل، دائما ضع الله ما معينك، فإن لم تكن تراه فإن يراك. نعم، أسف على الإطالة.
شكر الله لمعالي الأستاذ الدكتور إبراهيم الهويمل، والشكر أيضا موصول لصاحب هذه الثلاثية، نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته، الأمير أحمد بندر ستيري، والاعتذار للدكتور حيدر البدراني، حقيقة أخذ نصيبه في سبتية الجاسر فذلك قصرنا عليه في الثلاثية. فأيضا تعودنا نسمع لشاعرنا الأستاذ مرعي، لكن